والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في تنبيهات البراءة يبحث عن عدة أمور. الأمر الأول ما ذكره الشيخ قدس سره من أنه يشترط في جريان إصالة البراءة أن لا يكون هناك أصل موضوعي مثبت للحرمة من قبيل استصحاب عدم التذكية في باب اللحوم حينما يشك في لحم حيوان أنه هل هو مذكى فيجوز أكله أو لا، هنا لا يجوز إجراء إصالة البراءة وإصالة الحل لوجود أصل موضوعي حاكم على إصالة البراءة، وهو إصالة عدم التذكية واستصحاب عدم التذكية المثبت للحرمة لموضوع الحرمة، فإن كل لحم لا يكون مذكى يحرم أكله، الحلال أكله من اللحوم ما ذكي إلا ما ذكيتم، فما لم تحرز التذكية يكون مقتضى الأصل عدم التذكية فيتنقح موضوع الحرمة لا محالة، وهذا أصل موضوعي استصحاب موضوعي يثبت لنا موضوع الآية المباركة إلا ما ذكيتم، فإنها دلت على أن اللحم المذكى حلال وغير المذكى محرم، فاستصحاب عدم التذكية يثبت موضوع غير المذكى فيحرم، فلا تصل النوبة إلى إصالة البراءة أو إصالة الحل حل الأكل باعتبار وجود أصل موضوعي. إصالة البراءة والحل أصل حكمي يثبت الحكم الشرعي وهو الحلية والبراءة عن الحرمة، استصحاب عدم التذكية ينقح موضوع دليل الحرمة، وكل أصل موضوعي يقدم على الأصل الحكمي. وقد يعبر عنه بالأصل السببي والأصل المسببي. الأصل الموضوعي والأصل الحكمي قد يعبر عنه بالأصل السببي والأصل المسببي. الأصل الموضوعي هو الأصل السببي، والأصل الحكمي هو الأصل المسببي، فيقال أن الأصل السببي مقدم وحاكم على الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية، يعني إذا كان حكما وموضوعا، فتقدم الأصل السببي على المسببي إنما يكون إذا كان المسبب شرعيا، أي إذا كان السبب موضوعا، فالعبارتان والاصطلاحان لا محالة يرجعان إلى معنى واحد. وهنا ذكر المرزا أنه خصوص الاستصحاب يتقدم على البراءة حتى لو لم يكن سببيا ومسببيا، لو لم يكن موضوعيا، استصحاب عدم الحرمة استصحاب الحرمة لو تم في مورد وجرى تمت أركانه وجرى أيضا يتقدم على إصالة الحل إصالة البراءة، لا يحتاج أن يكون الاستصحاب موضوعيا وسببيا لكي يتقدم على الأصل الحكمي والمسببي على إصالة البراءة والحل، حتى الاستصحاب الحكمي مقدم على الاستصحاب على إصالة الحيل. فلو فرض في مورد مثلا كانت الحالة السابقة الحرمة وشك في بقائها، استصحاب بقاء الحرمة حاكم ومقدم على إصالة الحل أو إصالة البراءة، وخرج هذه الحكومة المرزا على أساس أن الاستصحاب أصل محرز، والأصل المحرز علم يرفع الشك ويكون مثلا علما، فيرتفع موضوع إصالة الحيل وإصالة البراءة التي هي أصل غير محرز. كبرى تقدم الأصل السببي على المسبب أو الموضوع على الحكم، هذه الكبرى سوف يأتي البحث عنها مفصلان في النسبة بين الأصول العملية، وهناك سوف نقول أن تقدم الأصل السببي أي الموضوعي على المسببي أي الحكمي ليست مربوطة بهذه المسالك، مسالك جعل الطريقية والعلمية ورفع الموضوع، بل له نكتة أخرى وملاك آخر للتقديم يبين هناك. ولهذا حتى لو كان الأصل الموضوعي أو الأصل السببي، التعبير الآخر الأصل السببي، لو كان أصلا غير محرز والأصل المسببي أصل محرز، أيضا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. مثاله الثوب المغسول النجس المغسول بماء مشكوك الطهارة، حينما نغسل ثوبنا الذي كان متنجسا يقينا بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، أجرينا في الماء إصالة الطهارة وغسلنا هذا الثوب به، هنا لا يشك فقيه في أن إصالة الطهارة في الماء يثبت طهارة الماء وبالتالي أثر طهارة الماء وهو تطهير الثوب به، حينما يغسل الثوب به يطهر الثوب لا محالة ويحكم بطهارة الثوب، مع أنه هنا في الماء يجري إصالة الطهارة ويوجد أصل آخر في الثوب معارض معه وهو استصحاب نجاسة الثوب الثابتة هذه النجاسة قبل الغسل، فإن هذا الثوب كان متيقن النجاسة قبل الغسل، نشك بأنه حينما غسلناه بهذا الماء ارتفعت نجاسته أو لا تزال باقية، لو كان الماء نجسا إذن لم ترتفع نجاسة بل تنجس أكثر من سابقه، ولو كان الماء طاهرا إذن فقد طهر ارتفعت نجاسة، وهذا شك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة. أركان الاستصحاب في الثوب المغسول تام، يجري استصحاب النجاسة وهو أصل محرز، فإن استصحاب النجاسة أصل محرز. مع ذلك نقول بأن إصالة الطهارة في الماء يتقدم على استصحاب النجاسة في الثوب، مع أن بينهما تعارض. على كل حال استصحاب النجاسة يقول هذا الثوب نجس، إصالة الطهارة في الماء يقول هذا الثوب أثره أثر طهارة الماء أن هذا الثوب أصبح طاهرا، فيتعارض الأصلان، الأصل الجاري في الماء بلحاظ هذا الأثر مع الاستصحاب الجاري في الثوب يتعارضان، وأحدهما محرز والآخر غير محرز، إصالة الطهارة ليست من الأصول المحرزة، من الأصول غير المحرزة بخلاف الاستصحاب. مع ذلك نقدم الأصل غير المحرز هنا وهو إصالة الطهارة على الأصل المحرز وهو استصحاب النجاسة، لكونه سببيا أو لكونه موضوعيا، فإن الشك في ارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدم طهارته، والمسببية شرعية بمعنى أن الشارع جعل طهارة الثوب المغسول بالماء من آثار طهارة الماء، من آثار طهارة الماء أنه يطهر النجس المغسول به، يطهر المتنجس المغسول، هذا من الآثار التي الشارع رتبها، جعل من آثار طهارة الماء أنه طهور أيضا أي مطهر من الخبث ومن الحدث، هذا أثر شرعي، فيكون إصالة الطهارة في الماء أصلا موضوعيا، ينقح لنا موضوع طهارة الثوب، فإن موضوع طهارة المتنجس هو أن يغسل بماء يكون طاهرا، غسل بماء وجدانا يكون طاهرا بإصالة الطهارة، إذن أحرزنا موضوع طهارة الثوب فترتف يحكم بارتفاع نجاسته، إذن فذاك أصل موضوعي، إصالة الطهارة غير المحرز أصل موضوعي أو سببي، واستصحاب الطهارة المحرز أصل مسببي، والأصل السببي والموضوعي يتقدم على الأصل المسببي أو الحكمي، حتى لو كان الحكمي محرزا والموضوعي غير محرز. بأي نكتة؟ إذن ليست النكتة الطريقية والعلمية، لأن الطريقية والعلمية هنا غير موجودة، بل بالعكس موجودون. لو كانت النكتة الطريقية ينبغي تقديم الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو الأصل المحرز. بنكتة أخرى تشرح في بحث النسبة بين الأصول هنا، كما أن أصل هذه النكتة التي يذكرها المحقق النائيني من أن الاستصحاب يتقدم على الأصول غير المحرزة من باب رفع الموضوع والحكومة، هذا مبني على قبول مسلك المرزاء في قيام الأصول المحرزة والإمارات مقام القطع الموضوعي، أن دليل حجية الإمارات والأصول المحرزة تدلنا على قيام هذه الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وقد أنكرنا مثل هذه الاستفادة من أدلة الإمارات فضلا عن الأصول المحرزة. في الإمارات لم نقبل هذا المسلك، فكيف في الأصول المحرزة التي لا يكون المجعول فيها الطريقية والكاشفية بلحاظ لم يجعل فيها تنزيل الأصل منزلة الطريق والكاشف، وإنما أخذ في موضوعها الشك، معناه لم يجعل فيها الطريقية، نعم جعل فيها الجري العملي كما يقول المرزا. قد ذكرنا أن جعل الجري العملي لا يعني جعله طريقا وكاشفا لكي يقوم مقام القطع الموضوعي، حتى لو قبلنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، لكن مع ذلك هناك مدعى المرزا صحيح، وهو أن الاستصحاب يتقدم على البراءة. تقدم الاستصحاب على إصالة الحل والبراءة مقبول، لكن لا من هذا الباب، بل من باب آخر سوف يأتي أيضا في بحث النسبة بين الأصول، النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول غير المحرزة. هناك يبين بعض النكات العرفية والإثباتية لتقدم إطلاق دليل الاستصحاب في مورد التعارض استصحاب الحكم الإلزامي على دليل إصالة الحل أو إصالة البراءة الشبهات. هذا توضيح لكلام المرزا. فأصل كلام المرزا صحيح، أن الاستصحاب لو جرى في مورد إصالة الحل بأن كانت الحالة السابقة الحرمة، وجرى استصحاب بقاء الحرمة يتقدم على الحل سواء كان موضوعيا أو كان حكميا، حتى إذا لم يكن موضوعيا الاستصحاب مقدم على إصالة الحل. على كل حال، الآن المهم ما طرحه الشيخ قدس سره من أنه إصالة عدم التذكية في باب اللحوم تجري وتمنع عن جريان إصالة الحل حينما نشك في حلية لحم وحرمته، لأن هذا أصل موضوعي أو سببي، وإصالة الحل أصل مسببي أو حكمي، والأصل الموضوعي أو السببي مقدم على أو حاكم على الأصل المسببي والحكمي. وقع البحث حينئذ. أصل كبرى ما يقوله الشيخ أيضا صحيح، كما قلنا أن كل أصل موضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، وبرهانه يأتي في النسبة بين الأصول. فالكبريات واضحة، لا نقاش كبروي، إلا أنه لأن الأصوليين دائما يبحثون عن الكبريات والصغريات، ولو بالمناسبة إن جر البحث الأصولي في تنبيهات البراءة إلى هذه الصغرى، أن استصحاب عدم التذكية في باب اللحوم حين الشك في التذكية هل يجري؟ لو كان يجري وتام الأركان، كان تام الأركان هذا الأصل، كان حاكما على إصالة الحل وإصالة البراءة في اللحم المشكوك، لأنه أصل موضوعي كما قلنا، وتلك الكبرى مسلمة. كلام في البحث الصغروي، إن جر بحث الأصوليين في وتعقد في البحث الصغروي أن استصحاب عدم التذكية في اللحم المشكوك يجري دائما في بعض الموارد، في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية، مناشئ الشك في التذكية أو في الحلية، في تمام مناشئ الشك في حلية اللحم يمكن إجراء استصحاب عدم التذكية، أو في بعضها يمكن إجراء استصحاب عدم التذكية، وأن هذا الإجراء لاستصحاب عدم التذكية هل هو يتوقف له حالة سابقة فيكون من استصحاب العدم النعتي حسب تعبيرهم على ما سوف يأتي، أو ليس له حالة سابقة إلا حين انتفاء الموضوع من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيكون استصحاب عدم التذكية من استصحاب العدم الأزلي. من هنا انجر البحث إلى هذه الخصوصيات، ومسألة استصحاب العدم الأزلي هنا وقع البحث عن بحث الحقيقة، أنه يجري الاستصحاب في أعدام الأزلية أو لا يجري بمناسبة هذا التنبيه. وهذا البحث الصغروي وقع البحث فيه بين الأصوليين، فبين قائل بجريانين وبين قائل بعدم الجريان. على كل حال، من أجل تنقيح هذا البحث الذي هو بحث فقهي بحسب الحقيقة ليس بحثا أصوليا، بحث صغروي بلحاظ المسألة الأصولية وبحث فقهي في نفسه، أن اللحم المشكوك ما هو حكمه؟ هل حكمه الحلية تمسكا بإصالة الحيل، أو حكمه الحرمة تمسكا باستصحاب عدم التذكية؟ هذه مسألة فقهية تبحث في كتاب الطهارة مثلا، أو في كتاب اللحوم، في كتاب الأطعمة والأشرباء. لكن الأصوليون بحثوا تشقيقاته وخصوصياته في هذه المسألة. هنا من أجل أن يكون البحث ملما بكل الحيثيات والجهات، يذكر السيد الشهيد أن هناك أنحاء أربعة أو أقسام أربعة للشك في حلية اللحم المشكوك، لا بد من التفكيك بين مناشئ الشك في الحلية. القسم الأول أن يكون الشك في الحلية في حلية اللحم لا من ناحية التذكية، بل من ناحية نفس اللحم، فإنه ليس كل حيوان قابل للتذكية ولحم حيوان يقبل التذكية يجوز أكل لحمه. بعض السباع قد يجوز يصح تذكيتها فتطهر لحومها بالتذكية، تخرج عن كونها ميتة، التذكية مقابل الميتة بفري أوداجها بشرائط التذكية قد تطهر فتخرج عن كونها ميتة حينئذ، لكن لا يجوز أكلها لكونها سباعا مثلا أي سبب من الأسباب. فالتذكية المقابل للميتة ليس المنشأ الوحيد للشك في الحرمة، حرمة الأكل قد يحرز أن هذا الحيوان ذكي فهو ليس ميتة، لكن مع ذلك لا يجوز أكله لكونه سبعا، لكونه له ناب، له كذا، له مخلب، لكونه طائرا صفيفه مثلا أكثر من دفيفه، وهكذا الخصوصيات الأخرى الدخيلة في حلية أكل اللحوم. فليس كل لحم مذكى ليس بميتة يجوز أكله، بل خصوصيات أخرى قد تكون دخيلة في حلية الأكل. فإذا شك في حلية حيوان أكل حيوان بنحو الشبه الحكمية أو بنحو الشبه الموضوعية، كما لو شك في أن السباع مثلا التي تقبل التذكية هل يجوز أكلها أو يحرم أكلها رغم أنها مذكاة، لكن لكونها سبعا لا يجوز أكله، هذا شك في الحلية من غير ناحية التذكية في شبهة حكمية. وقد تكون الشبهة موضوعية، نعرف نشك أن هذا هل هو سبع هذا الحيوان إذن فلا يحل أكل اللحم حتى لو ذكي، أو ليس سبعا هذا غنم مثلا حيوان أهلي إذن فيجوز يحل أكل لحمه إذا ذكي، والمفروض أنه يقبل التذكية على كل. فالقسم الأول الشك في حرمة وحلية اللحم من غير ناحية التذكية مع إحراز أنه أن هذا اللحم قابل للتذكية، وهذا يتصور بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية. القسم الثاني أن يكون الشك في الحلية من ناحية الشك في أن هذا الحيوان يقبل التذكية أو لا، من ناحية التذكية لو كان يقبل التذكية كان من النوع الحلال الأكل، إذن فيشك في حليته وحرمته لأنه يشك في أنه مذكى فيحل، أو ليس مذكى وميت فلا يحل. هذا أيضا يتصور بنحو شبه الحكمية تارة والموضوعية أخرى، فإنه قد يشك في قبول أصل حيوان من الحيوانات للتذكية وعدم التذكية، لا من ناحية نفسه بل من ناحية قبوله للتذكية، بحيث لو قبل التذكية كان يجوز أكله لأنه حيوان أهلي مثلا، ليس سبعان، ليس له ناب، ليس له مخلاب. لو كان قابلا للتذكية ولم يكن ميتة حتى مع فري أو داجه إذن فهو يجوز أكله، يدخل في المذكاة، وإلا يكون غير، يكون حلالا حراما لا يجوز أكله، لأن غير المذكاة لا يجوز أكله. هذه شبه حكمية، وقد تكون شبه موضوعية، يشك في أن هذا الحيوان من الغنم الذي يقبل التذكية ويحل أكله، أو ليس من الغنم، من الحيوان الآخر الذي لا يقبل التذكية فيحرم أكل لحمه لأنه غير مذكاء. هذا أيضا قسم ثاني من الشك، منشأ ثاني، والذي هو محل البحث في هذه التنبيه، محل نظر الشيخ في الأصل الموضوعي أو السببي الحاكم، جريان الأصل في هذا القسم، أن يكون منشأ الحرمة الشك في قبوله للتذكية وعدم قبوله للتذكية بنحو الشبهة الحكمية الكلية والموضوعية الخارجية. القسم الثالث أن يكون الحيوان محرزا قابليته للتذكية وجواز أكله، لكن في نفسه، لكن طرأت حالة طارئة من قبيل الجلل، قبيل أن يكون الحيوان جلالان، فيشك مثلا أن جلالية الحيوان أكله للقادورات هذا يمنع عن تذكيته أو لا يمنع عن تذكيته، هذا شك في قبوله التذكية من ناحية مانع عرضي، وإلا ذاتا الغنم أو الدجاج يقبل التذكية، حيوان حلال اللحم مقابل للتذكية، لكن لأنه أكل القاذورات حينئذ أصبح جلالا، نحتمل أن الجلال جلالية مانعة عن التذكية، فحتى لو تفرى أوداج الدجاج الذي أكل القاذورة مع ذلك لا تصبح مذكاة، تكون نجسة ويجب طرحها، فلا يجوز أكله، ليس المذكاة. هذا أيضا قد تكون من الشبه الحكمية، كما لو شك في أصل مانعية الجلال عن التذكية، وقد يكون من نحو الشبهة الموضوعية بأن نحرز أن يثبت بدليل معتبر أن الجلال مانع عن التذكية، نشك في أن هذا الحيوان صار جلالا أو لم يصل، أكل القاذورة أو لا، فيكون الشك في الشبهة الخارجية، شبهة موضوعية. القسم الرابع أن يكون الشك في تحقق التذكية، أن هذا الحيوان يفرض أنه لو كان مثلا قابلا للتذكية إذن فبيصبح مذكى إذا أجريت عليه شروط التذكية، لكن نشك في شروط التذكية، أن هذه الشروط ما هي، أربعة شروط أو خمس شروط، الاستقبال شرط في التذكية أو ليس شرطا في التذكية، الفري بالحديد شرط مثلا في التذكية أو ليس شرطا في التذكية، أو خصوصية في الحيوان مثلا، قد نشك في أن خصوصية في الحيوان هل تكون دخيلة في التذكية أو ليست دخيلة في التذكية، هذه الشك في شروط تحقق التذكية. أيضا يتعقل أن يكون الشك بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية، في الأقسام الأربعة الشبه الحكمية والموضوعية معا تتصور، تارة نشك في أصل شرطية شرط، فري الأوداج بالحديد مثلا شرط أو هذا شبه حكمية، وأخرى نحرز أنه شرط لكن نشك أن هذا الحيوان المذبوح هل ذبح بالحديد أو ذبح بغير الحديد، هذا شك بنحو شبه الموضوعية في تحقق شرائط التذكية خارجا. إذن فهذه مناشئ أربعة أو أقسام أربعة للشك في حلية وحرمة اللحم، لا بد من البحث في كل منشأ مستقلا. المنشأ الأول الذي يكون منشأ الشك فيه ليس التذكية، هذا كما قلنا خارج عن هذا البحث، لأن هذا الحيوان افترضناه يقبل التذكية، ولهذا يطهر لحمه لا يكون ميتة بعد التذكية، لكن يشك في حليته وحرمته من غير ناحية التذكية، من ناحية أن كل حيوان ذي مخلب مثلا أو ذي ناب لا يجوز أكله، أو سبع يحرم أكل لحمه وإن كان طاهرا بالتذكية يعني وإن كان مذكر. هناك الحيوانات المائية كلها مذكات يعني كلها طاهرة، لكن مع ذلك كثير منها ما ليس فيها فلس مثلا لا يجوز أكله، فحرمة الأكل ليس مشروطا ليس تمام حلية الأكل ليس تمام موضوعها التذكية، قد يؤخذ شروط أخرى في ذات الحيوان زائدا على التذكية. فإذا شك في حيوان إن هذا قبيل، هنا استصحاب عدم التذكية لا معنى لإجرائه، إذ يعلم بإحراز التذكية يحرز أن هذا الحيوان من ناحية التذكية وخروجها عن الميتة مذكى صالح للتذكية إذا أجريت شروط التذكية عليها، وإنما الشك بحسب الحقيقة في حرمة أكل هذا اللحم من ناحية نفس الحيوان. هنا ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول السيد الشهيد أن هنا لو كانت لدينا عمومات من قبيل أحل لكم الطيبات، أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه في المطعومات إلا ما أن يكون دما كذا أو مسفوحا أو لحم خنزير، إذا كان تمت عمومات على حلية كل طعام كل لحم أو كل طيب عرفان إلا ما خرج بالدليل من العناوين الخاصة كعنوان الدم المسفوح وعنوان الميتر، إذا كان هكذا إذن فالمرجع حين الشك في الشبهة الحكمية لهذا العموم. أقول هذا حيوان إذا شك مثلا أن حيوان للمخلاب أو السبوع إذا القابل للتذكية يجوز أكله أو لا يجوز أكله، نرجع إلى هذا العموم وبه نحكم بجواز أكل حلية أكل لحم من هذه الناحية. وإن لم نقبل العمومات، لم تكن العمومات تامة، لم يتم عندنا عموم من هذا القبيل، فلا نستطيع أن نرجع إلى إصالة الحل وإصالة البراءة، وهنا لا يوجد أصل موضوعي حاكم أو سببي حاكم على إصالة الحل. أو استصحاب عدم الحرمة، نقول هذا نشك في جعل الحرمة له قبل التشريع، جعل الحرمة جعل مسبوق بالعدم لا محال، نستصحب عدم الحرمة. فبإصالة الحل والبراءة أو استصحاب عدم الحرمة نثبت حلية هذا اللحم وجواز أكله، هذا في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية إذا علمنا بأن السبوع يحرم أكل لحمه حتى لو ذكي بخلاف الشاة مثلا، شك أن هذا اللحم لحم من السبوع أو لحم من الشاة، التذكية على كل حال حاصلة في هذا اللحم، ليس الشك من جهة التذكية، الشك من جهة الحرمة الذاتية لأكل هذا اللحم. هنا أيضا يمكن أن نجري، لا يمكن الرجوع للعام إلى عمومات حل الطيبات أو لا أجد فيما أوحي إلي، لأنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية بحسب الفرق، لأننا نعلم أن هذه العمومات أخرج منها السبع، فالشك في موضوع ذاك العام، في موضوع العام، ومع الشك في موضوع المخصص للعام لا يمكن التمسك في الشبهة الموضوعية والمصداقية بعموم العام، لكن نجري الأصول المرخصة، إصالة الحل، استصحاب عدم الحرمة، استصحاب عدم الحرمة ولو بنحو العدم الأزلي، عدم الحرمة قبل تحققه مثلا، هذه الأصول تجري هنا ويثبت الحلية. بل استصحاب عدم السبعية إذا فرض أن الموضوع الذي خرج بعنوان الحرمة عن دليل التحليل موضوع وجودي، بحيث أصبح موضوع الحلية عنوانا عدميا، كل حيوان ليس سبعا حلال، ليس سبعا ليس ميتتان ليس مثلا، أو كل طعام ليس ميتتان ليس سبعا ليس لحم سبعين يكون حلالا. أيضا يجري استصحاب عدم السبعية بلو بنحو العدم الأزلي أن هذا اللحم لم يكن لحم سبع قبل وجوده، فيجري استصحاب موضوعي مرخص وهو استصحاب عدم السبعية إذا كان العنوان الخارج من دليل الحرمة عنوانا وجوديا، من دليل الحلية عنوانا وجوديا، فيكون دليل الحرمة موضوعه عنوانا عدميا وهو عدم السبعية، يجري هذا الاستصحاب. إذن بالأصول العملية الحكمية أو الموضوعية أيضا يحكم بالحلية. هنا توجد شبهة تعرض لها سيد الشهيد، واضحة الدافع هذه الشبهة، أنه قد يقال أنه هنا يجري استصحاب الحرمة المقدمة على الأصول الموضوعية، الأصول المرخصة الحكمية أو الموضوعية، وذلك بأن يقال أن هذا الحيوان كان في زمن حياته يحرم أكله نشك ولو لكونه حيا، نشك في أنه بعد تذكيته هل هو حلال اللحم أو حرام اللحم. إذا كان غنما فهو حلال اللحم بعد التذكية، وإذا كان سبعا فهو حرام اللحم. هذا في شبهة الموضوعية. في شبهة الحكمية أيضا هكذا يجري هذا الاستصحاب، نقول هذا الحيوان الذي نشك في الحكم الكلي له أنه حلال من غير ناحية التذكية أو حرامون، إذا كان في زمن حياته حراما بعد التذكية نشك في أن تلك الحرمة باقية لا تزال أو ارتفع، إذا كان من النوع الذي ذاتا حرام إذن فحرمة الأكل باقية، وإلا فحرمة الأكل مرتفعة، فنجري استصحاب بقاء هذه الحرمة. استصحاب بقاء هذه الحرمة نجريها إلى ما بعد إجراء التذكية عليها ونثبت حرمته أكل اللحم. هذا الاستصحاب لا يجري باعتبار أن الحرمة إذا أريد بها الحرمة في زمان الحياة، الحرمة من ناحية أن الحيوان الحي يحرم أكله وهو حي، باب أن الحياة سبب للحرمة، فهذه الحرمة مقطوعة الارتفاع لأنه بعد التذكية الحيوان يخرج عن كونه حيا إلى كونه قد زهق روحه، فتلك الحرمة الحالة السابقة مقطوعة بالارتفاع. إذا كان الحرمة الثابتة في زمان الحياة بملاك عدم التذكية لأن الحيوان الحي ليس مذكى، لأن الذكاء صفة الحياة الحيوان الميت زائق روحه، فأيضا كذلك هذه الحرمة يعلم بارتفاعها بالموت لأنها حرمة ناشئة من عدم الذكاء، والمفروض أننا نعلم أن هذا الحيوان يذكى إذن وقد أجرينا عليه التذكية، وإنما الشك في الحرمة والحلية من ناحية ذاته، فهذه الحرمة أيضا مرتفعة هنا يقطع بارتفاعها. فالحرمة المتيقنة في زمن الحياة مقطوعة الارتفاع، سواء كانت بملاك الحياة يحرم أكله أو بملاك عدم التذكية. والحرمة الذاتية لنفس الحيوان لا يقين بها سابقا، إذ المفروض الشك في أن هذا الحيوان من أول الأمر هل هو من ذاك هذا اللحم، سواء في الشبه الحكمية أو الموضوعية، من ذاك الذي يحرم ذاتا أو يحل ذاتا. فأي الحكمين والحرمتين تستصحب؟ الحرمة المقطوعة التي كانت مقطوعة هي مقطوعة الانتفاع المتيقنة، متيقنة الارتفاع، أو الحرمة الأخرى الذاتية مشكوكة الحدوث فلا يجري فيه الاستصحاب إلا بنحو القسم الثالث من استصحاب الكلي، لأن يقال جامع الحرمة كانت معلومة نستصحب هذا الجامع الذي كان، هذا من استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن الجامع في ضمن أحد الفرد الذي علم بوجوده فيه معلوم الارتفاع، في ضمن الفرد الآخر مشكوك الحدوث أصلا، إلا إذا افترضنا أن الحرمتين متنافيتان، بحيث الحرمة إذا كانت بملاك ذات الحيوان بعد لا حرمة أخرى بملاك الحياة أو بملاك عدم التذكية والحرمة إذا لم تكن بالعنوان الذاتي فلا بد أن تكون بملاك عدم الحياة بملاك الحياة أو عدم التذكية. فيعلم بالتنافي بين الحرمتين، إما هذه موجودة أو تلك موجودة، فيكون من استصحاب الحرمة من القسم الثاني للكلي، إلا أن هذا الفرد بلا موجب. فإننا إذا افترضنا أن الحيوان الحي يحرم أكله لكونه حيا أو لكونه غير مذكى، فحينما يكون الحيوان حيا وذاتا أيضا حرام الأكل، في حرمتان لأنه في حرمة واحدة، لا تنافي في أن يكون بينهم له حرمتان حينئذ. فتمانع بين الحرمتين ليس موجودا لكي نعم. إذا افترضنا أن حرمة ذاتية مثلا الحرمة بملاك السبوعية، الحرمة بملاك السبوعية من قبيل ما يقال في الحدث، يقال الحدث الأكبر مع الحدث الأصغر لا يجتمعان. إذا طبق ذاك هنا بأن قيل أن الحرمة الذاتية للحيوان مع الحرمة بملاك عدم التذكية لا تجتمعان، الحيوان الذي يكون حراما ذاتا حينئذ حرمة أكله حتى في زمن حياته بملاك كونه سبوعا لا بملاك كونه غير مذكى، باعتبار أننا نقول هذا الحيوان إذا كان حراما ذاتا إذن ففي هذه الحرمة وليس فيها حرمة بملاك آخر، لأن افترضنا أن هذه الحرمة مع تلك الحرمة لا متنافيتان لا تجتمع. وإذا كان غنما مثلا في شبهة الموضوعية إذن الحرمة الذاتية غير موجودة لكن الحرمة الأخرى موجودة، فإن الغنم يحرم. يعني لو فرضنا أن دليل حرمة أكل الحيوان الحي كان موضوعه الحيوان غير المحرم ذاتا، الحيوان غير المحرم ذاتا يحرم أكله حيا أو يحرم أكله بلا تذكية، يكون حينئذ بين موضوعي الحكمين تمانع لا محالة. فنقول هذا الحيوان إذا كان حيوانا محرما ذاتا فليس موضوعا للحرمة الأخرى، لأن موضوع الحرمة الأخرى حرمة غير المذكى أو حرمة الحي، الحيوان غير الحرام ذاتا، فهو إما في هذه الحرمة أو في تلك الحرمة. وحيث يعلم بأن أحد الحرمتين موجودة في حال الحياة، لأن هذا الحيوان في حال الحياة إما من ذاك النوع المحرم فالحرمة الأولى موجودة دون الثانية، أو من النوع المحلل ذاتا فالحرمة الثانية موجودة في حال الحياة لأنه حي والحرمة الأولى غير موجودة. فيعلم بوجود جامع الحرمتين في ضمن أحد الفردين الذي أحدهما طويل باق بعد التذكية والآخر قصير غير باق. إذا كانت الحرمة الأولى موجودة فهي باقية بعد التذكية، حرمة ذاتية لذات هذا اللحم، يكون من قبيل مثال الفيل والباق القسم الثاني من الكلي، فيجري استصحاب الحرمة بنحو القسم الثاني من الكلي. إلا أن هذا الفرض لا موجب، فإن لو تم دليل على حرمة غير المذكى كما يتم أو على حرمة الحيوان الحي كما قد يتم، فيه بحث هناك في الفقه يتم أو لا يتم، لو تم لا وجد تخصيصه بالحيوان غير الحرام ذاتا. إذا كانت الحياة محرمة مانعة عن حلية الأكل أو عدم التذكية، مانع عدم التذكية سواء كان في الحيوان المحرم الأكل ذاتا أو المحلل في كليهما، هذه الحرمة موضوعها متحقق حينئذ دليلها مطلق. غير المذكى حتى يوجب الحرمة حرمة الأكل حتى في الحيوان الذي يكون محرم الأكل ذاتا، فالسبوع مثلا لو فرض أنه محرم الأكل ذاتا لو لم يذك فيه حرمتان، حرمة بملاك كونه سبعا وحرمة بملاك كونه ميتة إذا لم يذك، فالحرمتان تجتمعان ليس بينهما تناف، وليس في دليل الحرمة الثانية أخذ عدم الحرمة الأولى لكي يكون من القسم الثاني فيكون من القسم الثالث لا محالة، فهذا الاستصحاب لا يكون جاريا.
كان البحث في الشك في التذكية في
الحيوان الذي يشك في حرمة لحمه وحليته. تكلمنا بالأمس عن الشك من الناحية الأولى في القسم الأول من الأقسام الأربعة من الشك، وهو الشك في حرمة لحم الحيوان في نفسه حرمة ذاتية مع قطع النظر عن التذكية. القسم الثاني أن يكون الشك في حرمته من ناحية الشك في قبوله للتذكية وعدمه. لو كان مذكى فهو حلال جزما، لأنه ليس من المحرمات الذاتية، وإنما الشك في حرمته وحلية لحمه من ناحية الشك في قبوله للتذكية. كما لو شك مثلا في أن السباع تقبل التذكية أو لا، الحمار الوحشي يقبل التذكية مثلا أو لا بفري أو داجه وبالشرائط المذكورة، فيشك في جواز أكل لحمه من هذه الناحية، من ناحية قبوله للتذكية لا من ناحية حرمته ذاتا. هنا هذا هو البحث الذي أجرى فيه الشيخ إصالة عدم التذكية، وأنه حينما نشك فنجري إصالة عدم التذكية، سواء كانت الشبهة حكمية كهذا المثال أو الشبهة موضوعية، كما لو رأينا لحما شككنا في أنه أو حيوانا شككنا في أنه غنم لظلمة أو نحو ذلك، إذن فيقبل التذكية، أو أنه سبع مثلا فلا يقبل التذكية، أو أن هذا اللحم من الحيوان الذي يقبل التذكية أو من الحيوان الذي لا يقبل التذكية. هذه شبهة موضوعية. في كلتا الشبهتين أجرى الشيخ إصالة عدم التذكية، والذي ناقش فيه وقع موردا للنقاش أن إصالة عدم التذكية من لا حالة سابقة لها، هذا لابد يراد به استصحاب عدم التذكية، ويدعى أن هذا أصل موضوعي، ادعى الشيخ أنه أصل موضوعي حاكم على إصالة الحل، ويقال أن استصحاب عدم التذكية هذا لا حالة سابقة له، لأن هذا الحيوان لا يعلم منذ أن ذبح يشك في أنه هل ذكي أو لم يذكى، فلا توجد حالة سابقة لإزهاق روحه ويعلم أنه لم يكن مذكى فيه لكي يستصحب عدم التذكية. وأجيب حينئذ على هذا أنه يكفي استصحاب العدم الأزلي، لأن الذي ثبت بالدليل حرمة كل حيوان مذبوح زاهق الروح إلا ما ذكيتم، خرج عنوان المذكى، فيبقى تحت العام نقيض الخاص، حيوان لم يكن مذكى أو ليس مذكى لا يكون مذكى، وهذه قضية سالبة، والسالبة تصدق ولو بانتفاء موضوعها، فهذا الحيوان قبل أن يذبح كان يصدق يصدق عليه أنه لم يكن مذكى، بمعنى أنه قبل إزهاق الروح كان هذه القضية السالبة صادقة، ليس هذا الحيوان مذكى ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأن إزهاق الروح غير حاصل لكي يتصف بالتذكية وبعدمها. إذن فسلب التذكية عدم التذكية بنحو العدم المحمولي بنحو السالبة المحصلة كانت صادقة سالبة. الآن إذن نستصحب بقاء نفس القضية السالبة، فتكون حينئذ موضوعا للعام، إلا ما ذكيتم أخرج الذكاء بقي في العام، ما إذا لم يكن مذكى بنحو القضية السالبة. تفصيل البحث في هذه المسألة في هذا المنشأ للحرمة، وأن استصحاب عدم التذكية يجري أو لا يجري، وأن جريانه هل يتوقف على القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي، يعني جريان الاستصحاب للقضية السالمة المحصلة الصادقة قبل ولو بانتفاء الموضوع، أو يمكن إجراء الاستصحاب بنحو يكون غير متوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. تنقيح هذا البحث وبيان مبانيه نتوقف على أن نلتفت إلى بعض النكات. النقطة الأولى أن أنه هل التذكية هذا الذي يقول إلا ما ذكيتم، الذكاة والتذكية هل هو أمر بسيط عنوان بسيط أو عنوان مركب؟ هل هو هذا نظير ما يبحث في بحث الوضوء مثلا، أن الوضوء هل هو عنوان بسيط أو هو اسم للغسلات والمسحات الثلاثة التي هي أمور متعددة مركبة، نفس غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذه الأعمال هي الوضوء، أو أن الوضوء اسم للحالة المنتزعة من هذه الأعمال، فالوضوء يعني النقاء يعني الطهور، هذه حالة بسيطة ومفهوم بسيط ينتزع أو ينطبق مثلا على تلك الغسلات الثلاثة والمسحات الثلاثة. هذا البحث الذي هناك موجود بعينه في التذكية موجود، التذكية إلا ما ذكيتم، الذكاء الوارد في الروايات وفي الآيات هل عنوان بسيط أو أنه اسم لنفس الأعمال الخارجية التي تتحقق في مورد التذكية من قبيل فري الأوداج واستقبال القبلة وأن يكون بالسكين، هذه الأعمال مركبة متعددة بلا شك، التذكية اسم لها، ما ذكيتم أي ما ذبحتم على القبلة مستقبلين القبلة مع التسمية مع الحديد وفري الأوداج الأربعة وإلى آخره، هكذا ذكيتم معناه هذا هذه الأعمال، فهذا معناه أنه مركب، كما الوضوء من يقول أنه اسم لنفس الغسلات والمسحات بنحو التركيب، أو أنه بسيط عنوان بسيط عنوان الذكاء مفهوم واحد، الذكاء أيضا كالوضوء بمعنى النقاء بمعنى الطهور بمعنى مثلا في قبال القذر والخبيث، فهو مفهوم واحد بسيط ينتزع مثلا من تلك الأعمال، تلك الأعمال والمركبة حينما تتحقق حينئذ هذا اللحم ينتزع من أنه أصبح اللحم ذكيا أصبح طيبا أصبح مثلا طاهرا نقيا، فمفهوم التذكية مفهوم بسيط حينئذ على التقدير على تقدير كونه بسيطا. أيضا يوجد احتمالات عديدة لا أثر لها في بحثنا لا أثر مهم، فإن هذا العنوان البسيط طارة يقال تكويني وأخرى يقال تشريعي، وعلى فرض كونه تشريعيا تارة يكون مسببا وأثرا لتلك الأمور وأخرى يكون منطبقا عليها لا أنها أثرا ومسببا لها، هذا عنوان تشريعي الشارع طبقه على نفس الأفعال، كما يقال في الوضوء أيضا هذا الكلام، هناك من يقول أن الوضوء والطهارة اسم لعنوان بسيط طبقه الشارع، عنوان بسيط اعتباري شرعي لا تكويني طبقه الشارع على نفس الغسلات والمسحات، هذه نقطة. فالنقطة الأولى أنه لابد أن نشخص أن التذكية هل هو عنوان بسيط أو عنوان مركب من نفس الأفعال، إذا كان بسيطا سوف يظهر أنه يترتب جريان الاستصحاب استصحاب عدم التنكي. إذا كان مركبا سوف يختلف النتيجة على ما سيأتي. النقطة الثانية أن هذه التذكية سواء كانت عنوانا بسيطا أو عنوانا مركبا، يعني اسما لعنوان بسيط مفهوم وحداني أو اسم لنفس الأفعال الخارجية التي لا بد منها في تحقق التذكية، على كلا التقديرين هل ظاهر الدليل دليل حلية اللحم المذكى وحرمة اللحم غير المذكى إضافة التذكية إلى الحيوان، الحيوان الذي يكون مذكى يجوز أكله لحمه والحيوان الذي لا يكون مذكى لا يجوز أكل لحمه، فالتذكية أضيف إلى الحيوان إلى الحيوان، أو أنه يضاف إلى الحيوان زاهق الروح، يعني هذه التذكية سواء كانت وصفا بسيطا أو وصفا مركبا هل هي وصف لذات الحيوان أو للحيوان زاهق الروح بما هو زاهق الروح، كما لعله هو الظاهر، فإن ظاهر عنوان إلا ما ذكيتم أو التذكية، التذكية صفة الحيوان الزاهق روحه الزاهقة روحه، كل حيوان تزهق روحه حينئذ يتصف تارة بالمذكى وأخرى بغير المذكى، أما الحيوان الذي بعد لم يزهق روحه حيون لا معنى لتوصيفه بالتذكية عرفان. على كل حال هذا مسألة أنه هل تكون التذكية صفة لذات الحيوان فيكون موضوع الحلية عبارة عن حيوان زهقت روحه ويكون الحيوان مذكى، طبعا زهاق الروح لا بد منه لأن الحيوان الحي مثلا يحرم أكل لحمه، المذكى بما هو صفة للحيوان مع زهاق الروح في عرض واحد أخذ في موضوع الحلية. على التقدير الآخر بالعكس يكون التذكية تذكية ذكاة الحيوان الزاهقة روحه، ذكاة هذه الزاهق الروح موضوعا للحرمة، فلا بد من إثبات التذكية أو عدم التذكية للحيوان الزاهق روحه، لأن التذكية صفة في طول زهوق الروح للحيوان، صفة للحيوان الزاهق روحه بما هو زاهقة روحه. هذا أيضا نقطة. فإنه على الأول سوف نفهم نرى أنه الاستصحاب يجري في بعض الفروع بلا توقف على القول باستصحاب الأعدام الأزلية، وعلى الثاني لا يجري إلا على القول بجريان الاستصحاب الأعدام الأزلية. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة مذكورة في بحث العام والخاص وفي بحث الاستصحاب، هناك أيضا مذكور في بحث استصحاب العدم الأزلي أن الفارق بين الاستصحاب، يقولون الاستصحاب العدمي قد يكون عدما أزليا وقد يكون عدما غير أزلي، عدما له حالة سابقة. المقصود بالاستصحاب العدم الأزلي يعني عدم الوصف بنحو العدم المحمولي، العدم الذي هو مفاد القضية السالبة المحصلة، تقول مثلا ليس زيد عالما، ليس زيد عالما، هذه القضية قرأتها في المنطق صادقة، سواء كان زيد ولم يكن عالما أو لم يكن زيد فلا يكون عالما أيضا صادق، السالبة المحصلة صادقة في موارد السالبة بانتفاء الموضوع، ولهذا يقولون السالبة المحصلة قد تكون سالبة بانتفاء الموضوع قد تكون سالبة بانتفاء المحمول، لأن المأخوذ فيها سلب النسبة، صدق السلب والانتفاء، وصدق الانتفاء كما يكون مع وجود الموضوع وانتفاء المحمول يكون مع انتفاء الموضوع والمحمول معا، فإنه أيضا السلب صادق النسبة منعدمة، هذا نسميه بالقضية السالبة المحصلة. وإذا لاحظنا العدم فقط عدم المحمول عدم الوصف نسميه بالعدم المحمولي، العدم المحمولي يعني مفاد السالبة المحصلة، التي تصدق مع انتفاء الموضوع أيضا. هذه قضية. قضية أخرى، القضية الموجبة المعدولة، قرأتم في المنطق. إذا قلنا زيد غير عالم أو ليس عالما بنحو الوصف، زيد غير عالم، هذه موجبة معدولة ليست سالبة محصنة. لا تصدق زيد غير عالم إلا أن يكون زيد موجودا ولا يكون له العلم. أما حينما لا يكون زيد موجودا لا يصدق زيد غير عالم، لأن هذه قضية موجبة، والموجبة لابد فيه من فرض وجود موضوعها. هذا يسميه المنطقي بالقضية المعدولة، وبلحاظ الوصف انعدام وصف العلم. لو لاحظنا الوصف فقط، عدم الوصف، الأصولي يسميها العدم النعتي. مقصوده من العدم النعتي أي عدم الوصف المتصف به الموضوع، الموضوع الذي يكون عدم العلم صفة له. الأمر العدمي عدم العلم مأخوذ بنحو الاتصاف، يعني هنا النسبة نسبة ثبوتية، المنسوب عدميون، فتوجد نسبته بين، ولهذا لا تصدق حينما ينتفي الموضوع. المعدولة لماذا لا تصدق بانتفاء الموضوع؟ لأن المعدولة تدل على وجود نسبة، لكن المنسوب هو عدم العلم، والنسبة لابد من وجود موضوعها، لا يعقل صدقها من دون وجود موضوع النسبة، ولهذا لابد من وجود الموضوع. يسميه الأصولي بالعدم النعتي، أي أن عدم الوصف أخذ بما هو صفة ونعت للموضوع وهو زيد، فعدم العدالة الذي يتصف زيد بهذا العدم، ومن هنا لا تصدق الموجبة المعدولة بحسب اصطلاح المنطق، أو العدم النعتي بحسب اصطلاح الأصولي. العدم النعتي لا يصدق فيما إذا لم يكن الموضوع موجودا، وإنما يصدق دائما إذا كان الموضوع موجودا ومتصفا بالعدم، حينئذ العدم النعتي صادق. فإذا كان ذاك الوصف المشكوك من الأوصاف التي لو كانت من أول وجود زيد تكون من قبيل القرشية، المرأة القرشية، القرشية صفة للمرأة من أول وجودها، فإذا كان الموضوع عدم قرشية المرأة بنحو العدم النعتي، يعني اتصاف المرأة بعدم القرشية، حينئذ هنا يقال أن استصحاب عدم القرشية لا يجري. لماذا؟ لأن موضوع الحكم عدم القرشية بنحو الاتصاف العدم النعتي، أن تكون المرأة غير قرشية. ومتى علمنا أن هذه المرأة كانت ولم تكن قرشية؟ منذ أن توجد نشك في أنها قرشية، توجد متصفة بالقرشية أو متصفة بعدم القرشية، فالاتصاف بعدم القرشية كالاتصاف بالقرشية، العدم النعتي كالوجود النعتي، لا حالة سابقة له فيما إذا كان ذلك الوصف والنعت من الأوصاف المقارنة مع الوجود، وجود الموصوف، بحيث من يوجد يوجد إما مع الوصف أو بلا وصف. نعم، في الأوصاف المفارقة من قبيل العلم، فإن الإنسان زيد لابد في زمن من الأزمنة لم يكن عالما، يعني كان متصفا بعدم العلم ولو في صغره مثلا. هنا إذا كان الموضوع عدم العلم، الإنسان المتصف بعدم العلم غير العالم، يجري استصحاب الحالة السابقة موجودة. لكن في الأوصاف التي تكون مع وجود الموضوع، لو كان الموضوع الحكم مرتبا على عدم الوصف بنحو الاتصاف بالعدم الذي يسميه الأصولي بالعدم النعتي، ويسميه المنطقي بالقضية الموجبة المعدولة، لا يجري الاستصحاب في العدم كما لا يجري في الوجود، لأنه منذ البداية يشك أنه وجدت متصفة بالعدم أو وجدت متصفة بالوجود ولا حالة سابقة. بل قد تنعكس حينئذ لو كان الاتصاف بالعدم موضوعا لحكم شرعي، حيث أن هذا الاتصاف أمر وجودي بنفسه بالدقة، يجرى استصحاب عدم هذا الاتصاف بنحو العدم الأزلي. إذا كان يترتب على نفي هذا الاتصاف أثر، إذن فالنقطة الثالثة مربوطة ببحث الاستصحاب العدم الأزلي، أنه معنى استصحاب العدم الأزلي ما هو، والعدم معنى العدم المحمول ما هو، ومعنى العدم النعتي. حينئذ هذه النقاط الثلاثة حينما تتضح نأتي إلى محل الكلام. الحيوان الذي يشك في كونه قابلا للتذكية أو ليس قابلا للتذكية، إذا اخترنا المبنى الأول في النقطة الأولى، اخترنا المبنى الأول وهو أن التذكية عنوان بسيط لا مركب، هذا العنوان البسيط قبل فري الأوداج لم يكن موجودا يقينا، إنما يوجد هذا العنوان البسيط البسيط في هذا الحيوان، في هذا الحيوان المذبوح بعد الذبح، قبل الذبح هذا العنوان البسيط لم يكن موجودا يقينا، سواء كانت شبه حكمية أو موضوعية، في زمن حياته عنوان التذكية لم تكن صادقة يقينا، فإن التذكية إنما يصلق على الحيوان كما أشرنا بعد الموت. حينئذ هذا العنوان البسيط إذا أخذ مضافا إلى ذات الحيوان، تارة يؤخذ في النقطة الثانية مضافا إلى ذات الحيوان، وأخرى يؤخذ مضافا إلى الحيوان الزاهق روحه بما هو زاهق روحه، إن أخذ التذكية التي هي بسيطون عنوان وحداني بسيطون مضافا إلى ذات الحيوان، يعني أن يكون الحيوان مذكى وأن يكون قد زهق روحه فيحل، وأن لا يكون الحيوان مذكى إذا أخذ بهذا النحو، هذا العنوان البسيط أخذ في لسان الدليل موضوعا للحلية مضافا إلى ذات الحيوان، حينئذ نقول مع الشك يجري استصحاب عدم التذكية بنحو العدم النعتي التي لها حالة سابقة فعلية، يعني حتى إذا كان في دليل الحكم الموضوع اتصاف الحيوان بعدم التذكية، هذا موضوع الحرمة، اتصاف الحيوان بالتذكية موضوع الحلية، واتصاف الحيوان بعدم التذكية موضوع الحرمة، يجري هنا استصحاب عدم التذكية، فلا يتوقف جريان استصحاب عدم التذكية هنا في الشبهتين الحكمية والموضوعية على القول بالاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن التذكية إثباتا ونفيا للحلية وللحرمة أخذت بما هي مضافة إلى ذات الحيوان، والحيوان في زمن الحياة كان موجودا وكان متصفا بعدم التذكية اتصافا نعتيا، يعني بالعدم النعتي، إذن فحتى لو كان موضوع الحرمة الحيوان غير المذكى، حتى لو كان موضوع الحرمة العدم النعتي فضلا عن العدم المحمولي، حتى لو كان الموضوع الحيوان المتصف بأنه غير مذكى، هذا له حالة سابقة لأن هذا الحيوان في زمن حياته لم يكن مذكى، كان متصفا بعدم التذكية لم يكن مذكى، حتى بنحو الموجبة المعدولة كانت صادمة، إذن فالعدم النعتي له حالة سابقة يستصحب، فلا يتوقف حينئذ جريان الاستصحاب على القول بالاستصحاب في الأعدام الأزلية، بل هذا عدم له حالة سابقة، العدم النعتي يعني الاتصاف بالعدم له حالة سابقة فيستصحب، ولازمه إحراز موضوع الحرمة أن يكون حيوان قد زهقت روحه وغير مذكى، غير مذكى هو العدم النعتي، زهقت روحه وهذا بالتعبد بالوجدان، غير مذكى بالاستصحاب، نقول في زمن حياته كان متصفا الحيوان بأنه غير مذكى أيضا على وأما إذا كان العنوان عنوان التذكية بسيطا وكذا، وكان مضافا إلى الحيوان الزاهق الروح بما هو زاهق الروح لا إلى ذات الحيوان، لأن كما هو الأقرب إلى الذوق إذا كان عنوان التذكية بسيطا فإنه هنا تذكية كأنه صفة في كيفية زهاق الروح. إزهاق الروح له نحوان، نحو طاهر نقي مذكى ونحو ميتة مثلا غير مذكى. حينئذ دليل الحلية يقول أن الحيوان الزاهق روحه إذا كان زهاق روحه بنحو مذكى بالتذكية يجوز أكله. وحينئذ يبقى تحت العام ما لا يجوز أكله، ما هو؟ حرمت عليكم إلا ما ذكيتم، هذا استثناء. يبقى تحت حرمت عليكم الحيوان الذي لا يكون مذكى. هنا في بحث تخصيص العام بمخصص وجودي، قرأتم في بحث العام والخاص أن العام حينما يتخصص بمخصص وجودي يبقى الباقي تحت العام، موضوع الحكم العام غير المخصص موضوعه عبارة عن نقيض موضوع الخاص لا ضد موضوع الخاص. فإذا قال أكرم العالم إلا الفساق يكون موضوع الوجوب للإكرام العالم الذي لا يكون فاسقا، يعني كل عالم لا يكون فاسقا، النقيض سوف يكون هو الموضوع لا أن الموضوع سوف يكون الضد وهو العالم العادل أو العالم المتصف بوصف من الأوصاف العدمية والوجودية. الاتصاف بالعدم ليس قيدا، وإنما عدم الاتصاف بالعنوان المخصص قيد، القيد أن لا يكون فاسقا، صدق القضية السالبة. كذلك في المقام، في المقام الذكاء خرجت بالتخصيص، حرمت عليكم إلا ما ذكيتم، ما أكل السبع إلا حرمت عليكم الميتة والكذا في تلك الآية، والمنخنقة والمنقوذة إلا ما ذكيتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. خرج عنوان التذكية الذي هو عنوان وصف طولي للحيوان، أي وصف للحيوان زاهق الروح بما هو زاهق الروح. حينئذ يكون النتيجة أن ما يبقى تحت العام كل حيوان زاهق الروح لا يكون مذكى، كل ما لا يكون كل ما ليس زاهق الروح المذكى أو كل زاهق روح ليس مذكى بنحو القضية المحصلة، لا كل زاهق روح متصف بأنه غير مذكى، كل زاهق روح ليس بمذكى، التي هذه قضية سالبة محصلة. ما ليس مذكى يحرم. حينئذ هنا يجري استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي، لأننا نقول أن هذا الحيوان حينما صحيح منذ أن زهقت روحه نشك في أنه زهقت روحه بنحو التذكية أو زهقت روحه بلا نحو بنحو غير التذكية، فصفة التذكية إثباتا وعدما لا يصدق على ذات الحيوان وإنما يصدق على الحيوان الزاهق الروح، موضوعه الزاهق روحه لأن التذكية صفة للزاهق، عدمه أيضا صفة للزاهق. حينئذ هذه الصفة التي هي صفة للزاهق إثباتا ونفيا لا يكون هناك حالة سابقة لزاهق الروح معلوم أنه هذا قد زهقت روحه بنحو غير التذكية حتى يقال سابقا لم يكن مذكى فالآن ليس مذكى، لأن عدم التذكية هنا أصبح صفة لزاهق الروح، ومنذ أن زهقت روحه يشك في أنها زهقت بنحو التذكية أو زهقت بنحو غير التذكية، فلا يجري استصحاب عدم التذكية بنحو العدم النعتي، لكن لا موجبا لأن يختار مبنى العدم النعتي، فإنه في باب التخصيص المبنى إنما أن العام يتخصص
بالنقيض الخاص بنحو العدم المحمولي، فيجري استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي، بأن نقول هذا الحيوان ولو قبل أن يتحقق زهاق روحه كان صادقا عليه أنه حيوان ليس بمذكاء، أو كان صادقا أنه لا يوجد زاهق روح مذكاء، عدم وجود زاهق روح مذكاء كان صادقا بنحو القضية السالبة. هذه القضية السالبة نستصحبها، نقول الآن أيضا هذا الحيوان ليس زاهق روح مذكاء، وإن كان صدقه سابقا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إلا أن السالبة المحصلة اسم للجامع يدل على أصل انتفاء النسبة الأعم من كونها في زمان انتفاء الموضوع أو في زمان وجود الموضوع وانتفاء المحمول. فمؤدى القضية السالبة يعني العدم المحمولي متيقنا على كل حال، فإذا كان العدم المحمولي متيقنا فيستصحب هذا العدم. فبناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية الذي هو هذا بيانه بحسب الحقيقة يجري الاستصحاب هنا. وأما إذا كان المأخوذ، إذا اخترنا في بحث العام والخاص مبنى الآخوند، فإن الآخوند هناك كان له مبنى مغاير مع هذا المبنى، أن العام بعد التخصيص بالعنوان الوجودي يتصف بالضد لا بالنقيض، يعني يكون موضوع العام عنوان الاتصاف بعدم الفسق مثلا في أكرم العالين. هنا أيضا الذي يستفاد يبقى موضوعا للحرمة، حرمت عليكم ما يكون متصفا بأنه غير مذكى، المتصف بكونه غير مذكى والذي قد يكون قريبا من معنى الميتاء، فإن المتصف بغير المذكى يعني الزاهق روحه بغير التذكية الذي هو الميتاء بحسب الحقيقة. الحيوان الزاهق روحه بنحو غير التذكية بهذا النحو، وهذا معنى أخذ الاتصاف، اتصاف الحيوان الزاهق روحه بأنه غير مذكى. إذا أخذ هكذا لا يجري حينئذ هذا الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية لا يجري لأنه لا حالة سابقة له كما أشرنا. الحالة السابقة الموجودة إنما هو للسالبة المحصلة للعدم المحمولي لا للعدم النعتي، والمفروض أن الموضوع للحرمة العدم النعتي لا العدم المحمولي، الموجبة المعدولة الضد الاتصاف بعدم التذكية لا عدم الاتصاف بالتذكية. إذن فلا يجري استصحاب العدم التذكية حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب الأعدام الأزلية، لأن هنا العدم الأزلي ليس موضوعا للحرمة. فرض هذا الفرض أن العدم الأزلي العدم المحمولي ليس موضوعا للحرمة، وإنما موضوع الحرمة العدم النعتي، والعدم النعتي لا حالة سابقة له. عدم التذكية بنحو الاتصاف الذي يكون موضوعه الزاهق الروح لا الحيوان، لو كان موضوع الاتصاف بعدم التذكية ذات الحيوان هذه له حالة سابقة، لأن هذا رجوع للفرض الأول وهو أن عدم التذكية أضيف إلى ذات الحيوان. المفروض أن عدم التذكية صفة لزاهق الروح بما هو زاهق الروح، زاهق الروح بما هو زاهق الروح اتصافه بعدم التذكية لا يقين به، إذ منذ وجود زهاق الروح يشك في أنه وجد زهاق الروح متصفا بالتذكية أو وجد زهاق الروح متصفا بعدم التذكية، تكون من قبيل القرشية حينئذ، وعدم القرشية بنحو العدم النعتي لا تكون له حالة سابقة. حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب العدم الأزلي هنا ليس موضوعه، لأن الموضوع إنما هو الاتصاف بالعدم، افترضنا أن العام بعد التخصيص يصبح موضوعه الاتصاف بالعدم لا عدم الاتصاف بذاك الوصف الوجودي الخارج بالتخصيص، فلا يجري استصحاب عدم التذكية لا بنحو العدم الأزلي لأنه ليس موضوعا، عدم الأزلي دائما يثبت السالبة المحصلة يعني العدم المحمولي، وافترضنا أن العدم المحمولي ليس موضوعا، ولا بنحو العدم النعتي إذ لا حالة سابقة لا يقين سابق العدم النعتي، إذا أخذ عدم التذكية صفة للزاهق روحه بما هو زاهق روحه، إذ منذ زهاق الروح وتحقق زاهق الروح يشك في أنه تحقق مع الاتصاف بالعدم ومع الاتصاف بالتذكية، بل هنا قد ينعكس كما أشرنا إذا كان موضوع الحرمة الزاهق الروح المتصف بعدم التذكية نجري استصحاب عدم الاتصاف، إذ لا نحتاج حينئذ إلى إثبات عنوان المذكاة، يكفي لنفي الحرمة لا لبعض الآثار الأخرى، لنفي حرمة الأكل أن ننفي موضوع الحرمة، أصبح موضوع الحرمة وجودية وهو الاتصاف، اتصاف زاهق الروح بأنه غير مذكى، وهذا الاتصاف كالاتصاف بالتذكية مسبوقة بالعدم المحمولي. فبناء على القول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وأن العدم المحمولي جامع بين السالب بانتفاء الموضوع والسالب بانتفاء المحمول نجري ذاك الاستصحاب، نقول قبل زهاق الروح لم يكن هذا الزاهق روح زاهق روح غير مذكى، كما لم يكن مذكى لم يكن زاهق روح متصف بأنه غير مذكى الآن أيضا كذلك، ولو من باب السالب بانتفاء الموضوع. فننفي موضوع الحرمة حينئذ، ننفي كون الزاهق روحه غير مذكى متصفا بأنه غير مذكى، ننفيه باستصحاب العدم الأزلي لو قبلنا جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، فتنعكس النتيجة، تثبت الحلية، حلية الأكل حينئذ، إذ ينتفي موضوع الحرمة إذا كان موضوع الحرمة مقيدا بالحيوان الزاهق روحه غير المذكى بما هو غير مذكى، يعني متصفا بعدم التذكية. إذن هذا كله على فرض كون عنوان التذكية عنوانا بسيطا، أما إذا كان عنوان التذكية عنوانا مركبا اسما لنفس الأفعال التي هي فري الأوداج ونحو ذلك، تارة يفترض أن هذه الأفعال ليس من جملتها خصوصية الحيوان، علمنا أن التذكية اسم لفري الأوداج واستقبال القبلة والتسمية والكون بالحديد، فإذن لا نشك في حصول التذكية، إذن لا منشأ للشك، يرجع الشك في الحرمة حينئذ إلى الشك في حرمة ذات الحيوان لا في التذكية، إذا كان خصوصية الحيوان علم بعدم دخلها في التذكية، إذن هذا يخرج عن هذا القسم. لابد أن نفترض أن من جملة الأمور التي نحتمل كونها دخيلا في التذكية وجزءا أو قيدا في التذكية خصوصية كون الحيوان مثلا غير وحشيين أو غير سبوعين أهليان، حينئذ يعقل أن يكون مصداقا وموضوعا لهذا القسم من الشك، الشك في الحلية والحرمة من ناحية التذكية، والتذكية اسم لنفس الأفعال المركبة لا لعنوان بسيط وصف في اللحم أو في الحيوان الزاهق روحه أو غير الزاهق روحه، التذكية عبارة عن نفس الأفعال الخارجية التي تجرى على الحيوان تجرى على اللاح. هنا هل يجري الاستصحاب عدم التذكية حينما نشك في أن خصوصية الوحشية مثلا دخيلة في التذكية أو ليست دخيلة بنحو شبه الحكمية أو بنحو شبه الموضوعية، علمنا أنه لابد أن لا يكون وحشيا والوحش لا يقبل التذكية، شككنا أن هذا الحيوان وحشي وأن هذا حمار وحشي أو حمار أهلي شبه موضوعية، بإحدى الشبهتين هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ الصحيح هنا التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ويأتي إن شاء الله.